الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بهيئة العمل للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الزكاة والصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. لكلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع شيء من أحكام الصيام أو الزكاة. والموضوع الذي عندي اليوم يدور حول الزكاة ومال الضمار. والضمار في دلالته يدل على الشيء الغائب الذي لا يرجى الحصول عليه، أو لا يرجى عودته، أو لا ترجى التمكن منه. وفي اصطلاح العلماء والفقهاء يريدون بالمال الضمار يعني المال الذي لا يمكن لصاحبه أن ينميه لأن يده زالت عنه وانقطع الأمل في العودة، وقد ترجى عودته. يعني هو مال يتعذر أن يصل إليه المالك، مع أن الملك قائم لكن يده لا تطال المال، كالمال الضائع أو الساقط في البحر أو المدفون في مكان منسي أو ضاع مكان الدفن، كالعبد الآبق والمال المغصوب أو المجحود أو المسروق أو المودع في مكان لا يمكن الاستفادة من حاليا، أو المدفون في مكان نسي أو ضاع. فهو باختصار مال غائب أو ضال لا يرجع. وفي هذا ولهذا ومثل هذا يقول الفقهاء لا زكاة فيه. وفي بعض الأحيان يكون هناك تفصيل، والأموال التي تدخل في الضمار أنواع، منها المال المغصوب الذي أخذ عن صاحبه ولم يمكن أن يصل إليه. ومن هنا تكلم العلماء في المال المغصوب هل فيه زكاة أم لا. ومن مال الضمار المال الضال أو المفقود أو المنسي، كأن يكون صاحبه فقده، أو يكون الصاحب دفن في مكان أو أودع في مكان فنسي المكان. ومن أموال الضمار أن يذهب العدو بالمال ولا يمكن انتزاعه منه. ومن ذلك قالوا المال الساقط في البحر لا يمكن الوصول إليه. ومن ذلك أيضا الدين المجحود ولا بينة عند الدائن، والمدين يجحد الدين. وكذلك الوديعة المجحودة، أن يدع رجل مالا عند رجل كوديعة، مثلا يريد السفر أو لا يأمن أن ماله يسرق في بيته فيجعله وديعة عند آخر ولا بينة، ثم المودع عنده يجحد، يقول لم تودع عندي شيئا، فيأخذ المال. فهذا من مال الضمار. وأيضا المال الذي حجر عليه من قبل الدولة لقضية ما في المحكمة، فلا يستطيع المالك أن يتصرف في المال. ومثله المال المدفون في مفازة، يعني في الصحراء، ولا يمكن الوصول إليه. وكذلك المال المصادر من قبل ولي الأمر لعقوبة في المالك، صدر ماله ولا يمكن أن يتصرف فيه، فهو مال ضمار. وكذلك المال المسروق ولا يدرى من سرقه ولا يمكن الوصول إليه. ومثلها أيضا الأموال التي تكون حقا للعامل لكن لا يستحقها إلا بشرط بينه وبين جهة العمل، مثل نهاية الخدمة التي تكون إما بالاستقالة أو بالوفاة أو بانتهاء مدة العمل وانتهاء زمن العمل، فهذا أيضا ليس فيه زكاة حتى يقبض. وكذلك المال الذي يخصم من الموظف في كل شهر من راتبه لتقاعده أو نهاية خدمته، فهو لا يملك التصرف فيه، وإن تجمع ليعطى بعد ذلك شيئا فشيئا بعد التقاعد. فأمثال هذا يسمى المال الضمار، يسمى المال الضمار، أي الذي لا قدرة للمالك على أن يصل إليه. واختلف العلماء والفقهاء في مال الضمار، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ فحصل بينهم خلاف، فمنهم من قال على المالك أن يزكي لسنة واحدة إذا قبضه ولو كان المال مفقودا سنين عديدة. القول الثاني قالوا لا تجب الزكاة في المال الضمار، ويستقبل به حولا من يوم أن صار المال في ملكه. القول الآخر قالوا تجب الزكاة فيه لما مضى من السنين. ويظهر الله أعلم أن القول الأصح والأرجح أنه يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه، ثم يستأنف به حولا للسنين القادمة، ولا يزكي لما مضى من السنين ولو كان المال فقد سنين، لأنه ليس في ملكه الملك التام، بل ملك ناقص لا يملكه صاحب المال. والدليل على أنه تجب الزكاة لسنة واحدة من الأدلة أنه مال مضت عليه السنون وهو نصاب وجبت فيه الزكاة، لكن المانع كان عدم استقرار الملك التام عليه، لذلك روعي المالك فلم يؤخذ منه أو لم تؤخذ منه الزكاة لأجل نقصان ملكه على المال الضمار. ولكن لما قبضه في يده فزكي عن سنة واحدة لما مضى من السنين تطهيرا لماله. وأيضا روي عن عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمه الله أنه كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما بأمر يرده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم بعد ذلك تراجع وعقب بكتاب آخر أن لا تؤخذ من هذا المال الزكاة إلا زكاة واحدة لسنة واحدة، فاعتبره من مال الضمار. فإذا هنا عمر بن عبد العزيز راعى هذا التاجر أو صاحب المال ولم يأخذ منه لما سنين، وتراجع عن ذلك لما مضى من السنين، فهو أولا أخذ منه ثم تراجع، ولأنه نظر فرأى وتبين له أن الزكاة تجب في العين بأن يتمكن المالك من تنمية المال ولا يكون المال في يد غيره، وهذا المال قد زال ملك صاحبه عنه إلى يد غيره فلم يتمكن من تنميته، فلذلك لم تجب عليه الزكاة لما مضى من السنين. وفي هذا نفس تقريبا حكم حال المال المغصوب. فهذا هو الصحيح إذن، المال الذي فقده صاحبه لسبب ما كغصب أو سرقة أو حجز أو حجر أو جحود دين أو جحود وديعة أو نهاية خدمة أو نحو ذلك، أو حكم محكمة حجرت المال، فإذا قبضه زالت العلة، علة المنع من المال، حينئذ زكاه عن سنة واحدة. وكل هذا يدخل تحت ما سماه الفقهاء قديما المال الضمار وزكاة المال الضمار. وفي مثله المال المغصوب، وهو أن يغصب المال ويقيم المال عند الغاصب سنين عديدة ثم يرجع المال إلى صاحبه الأصلي، فهل يزكي عما مضى من السنين أم لسنة واحدة أم يستقبل به حولا؟ هذا هو خلاف بين الفقهاء. الله أعلم أنه يزكي لسنة واحدة فقط ثم يستقبل به حولا للأيام القادمة أو للسنين القادمة، إنما وجبت الزكاة لأنه مال لمالكه، وجبت فيه الزكاة في الأصل، لكن روعي أن لم تجب لأن ملكه لم يكن تاما على المال، لكن لما قبضه لا أقل أن يطهر ماله عما مضى من السنين. فهذا ما أردت بيانه وتوضيحه في هذا لقاء، خاصة وأن هذا التأصيل كما ترون في مال الضمار مع خلاف العلماء وتوضيحهم يؤصل لنا مسائل كثيرة لو مرت بنا حول الموضوع نفسه، وللحديث بقية. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله راشد، تفضل.
الله يحييك. الشيخ عندي استفسار بخصوص المجال المالي، أسهم الأمريكية. في بعض الأسهم شيخ يكون يعني نشاط التجاري، نشاط الأساسي والتجاري حلال، ولكن في بعض المواقع أو بعض المقيمين يقيمونها أنها تكون مختلطة من ناحية أن يكون فيها قروض ربوية. ففي بعض يعني المشايخ اللي أنا بحثت عنهم وكذا قالوا أن مثلا يجوز أن تدش في هذه مثلا في تستثمر في هذه الأسهم المختلطة، ولكن يكون في نسبة تطهير. والبعض الآخر نفى هذا الكلام وقال إنه ما يجوز. ممكن لو تفيدنا في هذا الخصوص شيخنا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ راشد. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجيب مثلا الشيخ سؤال الأخ راشد، يقول ما حكم الأسهم يقول التي نشاطها مختلط، فيقول وجدت فتوى أنه يجوز الدخول في هذه الأسهم المختلطة مع إخراج نسبة تطهير، ويقول أيضا وجدت فتاوى أخرى تحرم ذلك، فيقول ما الصحيح في هذه المسألة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، هذه الشركات التي أصل نشاطها جائزا أو مباحا كان تعمل في بيع مثلا مواد تصنيع النفط أو الأجهزة الإلكترونية أو مجال تصنيع السيارات إلى غير ذلك من الأنشطة أو التجارة الجائزة أو المباحة. ولكن الإشكال يبقى أن رؤوس الأموال التي تجمع من المساهمين والمؤسسين في مثل هذه الشركات، خاصة أنها غالبها شركات مساهمة، تودع في بنوك ربوية خالصة التي في البلاد غير الإسلامية، وتؤخذ عليها الملايين من الفوائد الربوية. وإذا أرادت الشركة أن تتوسع في مجالها لتتوسع في زيادة التجارة أو زيادة الأسهم أو زيادة توزيع الأرباح على المساهمين لإغرائهم، فتمد يدها إلى البنوك الربوية أخذة قروض بفائدة، فمن ثم اختلطت أموالها اللي هي الأصل اللي هي جائزة من المؤسسين والمساهمين مع الأرباح التي تربحها مع الفوائد الربوية، ومن ثم المساهم لا يدري من أين يأتيه المال، أم الربح أم من فوائد ربوية. خاصة أن بعض الرؤوس الأموال قوية تصل إلى 200 مليار، وهذه فوائدها قوية من البنوك، تصل أيضا فوائدها بالملايين، فحينئذ يكون تطهير المال أمرا شاقا في مثل هذه الحال، وخاصة عندما يغلب النشاط الربوي على ما يتم بيعه واستثماره من الطرق الجائزة. العلماء والباحثون المعاصرون منهم من يرى أنه إن كان نسبة الربا ضئيلة كـ30% فيجوز مع تطهير المال، وإن غلب الربا أو الحرام فلا يجوز. وآخرون منهم المعاصرين علماء يرون إن كانت الشركة تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، إذا احتاجت اقترضت أو تقرض بالربا، فحينئذ لا يجوز التعامل معها في أسهمها، لأن الأرباح التي تعطى تختلط بالربا. وهذا هو الصحيح، لأنه في حال تعامل بالربا خاصة الشركات التي خارج البلد المسلم وعدم وجود مصارف إسلامية، تكون التعاملات الربوية كبيرة وكبيرة جدا وكثيرة، والمساهم في مثل هذه الحالة يعينهم على الربا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله، فالذي يأكل الربا لا يجوز له، وكذلك الذي يعين من يتعاطى الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم الربا أشد من 36 زنية. كيف يمكن تطهير المال ولو درهم ربا واحد بهذه القوة؟ وقال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. فهاي علامة المرابي أن يتعاطى الربا أو يتعامل مع من يتعامل بالربا ويصيبه الربا، أنه في أرض المحشر يقوم ويسقط كالذي به مس الجن، يعرف عند الناس حينئذ أنه مرابي. لذلك الابتعاد عن هذه هو الصحيح، خاصة أنه يغلب الربا على الربح ولا يمكن تطهيره بوضوح. ثم التطهير يأتي إذا دخلت في معاملة ولم تعلم إلا بعد أن انتهيت، فحينئذ يأتي التطهير. أما الولوج ابتداء والدخول في عقد في مثل هذا، فإن مثل هذا لا يجوز الإقدام عليه. والله عز وجل يعوضك خيرا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن، تفضل. الله يبارك فيك ويحفظك، جزاك الله خير.
شيخنا بالنسبة لل يعني أعرف كثير من عوام الناس يمكن يحفظون بعض، خاصة قصار الصور.
نعم.
فلما يأتي يصلي قد لا يرتب الصور، يعني قد يقرأ صورة من آخر الجزء، عما مثلا يقرأ في البداية وبعدين يأتي بصورة في الوسط أو الأولى مثلا. على سبيل المثال قد يبدأ مثلا يقول هو الله واحد، وبعد ذلك في ركعة ثانية يأتي إذا زلزلت الأرض زلزالها مثلا. كيف وضعه، يعني هل تصح صلاته
ان شاء الله
ولا يعيد صلاته؟ نعم بارك الله فيك،
جزاك الله خير، الله يحفظك اخ عبد الرحمن، تسمع ان شاء الله. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال اخ عبد الرحمن، يقول بعض من الناس يحفظ قصار السور لكن لا يحفظ الترتيب، فقد يصلي ياتي بسوره قبل اخرى، فيقول ما حكم صلاته؟
قراءة القرآن في الصلاة غير مرتب على نوعين. النوع الأول هو المحرم، وهو من عمل المشعوذين بأن يقرأ الآيات منكسة في صورة واحدة، وهذا لا يجوز شرعا ولا يفعله المسلم غالبا، ولله الحمد، لما يفعل من له قصد خبيث في ذلك. النوع الثاني ترتيب السور في الصلاة لا لقصد ذلك، إنما قد يأتي عن جهل أو نسيان. وهذا السؤال مرتب على ترتيب سور القرآن، هل هو توقيفي أم عمل الصحابة؟ هو في الحقيقة إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والإجماع هذا من قواعد وأدلة الشرع، الأدلة المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذا ما أجمع عليه الصحابة يوم أن جمعوا المصحف ورتبوه، خاصة الجمع الأخير في زمن عثمان رضي الله عنه، وعليه لا يتجوز مخالفة هذا الترتيب. أما عن الصلاة، من قراءة القرآن في الصلاة، فيترتب عليها هذا التأصيل، وذلك أنه الأصل القراءة بالترتيب. وإن حدث أحيانا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن قرأ غير مرتب، بأن قرأ سورة النساء في أول الصلاة في الثانية آل عمران، ترتيب آل عمران قبل النساء. لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز أحيانا، أو قبل أن يتم ترتيب المصحف وجمعه أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المصحف ينزل وهو في صدور الرجال ويكتب في الصحف وتوضع كل آية في موضعها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ترتيب الآيات في السورة أمر توقيفي بوحي من الله. ثم لما جمعت المصاحف والصحف بإيد الصحابة وصدور الصحابة رتبت السور. فالأفضل القراءة بالقرآن مرتبا كما هو الآن اتفق عليه وأجمعت عليه الأمة. إن كان يحدث هذا من القارئ لجهل كما ذكر الأخ السائل، عوام الناس أحيانا يخطئون لأنهم لا يحفظون ترتيب السور، فهذا معفو عنه إن شاء الله، فهم لا يأثمون وصلاتهم صحيحة لأنهم لم يقصدوا هذا المخالفة في عدم الترتيب، إنما هذا حد علمهم وحد طاقتهم. ولكن الأفضل أن يعلموا وأن يبين لهم أن يقرأوا القرآن بترتيب السور كما هو متفق عليه الآن، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيخ تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول لأخي أعطاني مبلغ لا تصدق به لكن لم يحدد شخص معين، قال تصدقي وأنا محتاجة، فتقول صرفته لمنزلي اشتريت به المصاريف، فهل يجوز يعني أن أخذ من غير أن أعلم أخي أني أستحق هذا المال؟ وتقول أنا أستحي أن أخبره، أقول له ليس عندي مصاريف.
الذي يعطى المال للتوزيع هو وكيل على المال، وليس هو كحال العاملين على الزكاة الذين يستحقون الزكاة. فالوكيل إن كان غنيا لا يأخذ، لا يستحق، وإن كان فقيرا فيجب عليه أن يستأذن صاحب المال بأنه هو أيضا صاحب حاجة، يأخذ ما يقضي حاجته ويوزع الباقي، فهذا أبرأ للذمة والأمانة، لأن الوكيل مؤتمن ويده يد أمانة، ومعنى يد الأمانة أن يؤدي ما طلب منه كما وكل فيه، وعليه حتى يكون ما أنفقتي حلال عليك يخبريه، لا مانع من ذلك إن كنت محتاجة وكنت من أهل الزكاة ولم يصرف المال في كماليات أو في إسراف لا فائدة منه، إنما في ضروريات ولا نفقة عندك، فأنت من أهل الزكاة فأخبريه ليحل المال، وإن استحييت أن تخبريه مباشرة فأرسلي له رسالة بالهاتف، السلام عليك يا فلان، أنا أختك مضطرة ومحتاجة واضطريت إلى أخذ الزكاة فأرجو أن تعفو عني، ولن يقول له شيئا. وأنت أولى بالزكاة من يعني أشخاص آخرين، أن أنت من رحمه وأخته، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، على غير ذي الرحم صدقة أجر واحد، على ذي الرحم فيها أجران، هي صدقة وصلة، وأنت أولى بزكاته من الغرباء، وعليه فأخبريه برسالة، وبعد ذلك يكون ما أنفقتي على نفسك عيالك وبيتك حل لك، وليس في ذلك عيب، هو أخ ومطلوب منه الوقوف مع أخته وقضاء حوائجها، والفقر ليس بعيب، وإنما العيب أن تخان الأمانة. أما أداء الأمانة فليس بعيب، فلما تخبرينه يحل لك المال ولا استحياء في ذلك. ونسأل الله لك الفرج والتوفيق، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل من صلى التراويح دون التهجد هل يدرك فضل قيام الليلة؟
نعم يدركها، لأن القيام أو التراويح أو التهجد أو صلاة الليل كلها مسميات لمسمى واحد، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر قبل أذان الفجر، فالليل هنا كله وقت للقيام. الذي يقوم أول الليل يكتب له قيام الليل، والذي يقوم في نصف أو في آخره يكتب له قيام الليل. لكن هنا ننتبه لأمور، أنه إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف، بمعنى حتى ينتهي من صلاته، فهنا قد قمت مع الإمام وكتب لك قيام ليلة، فهنا كتب القيام، ولا يشترط أن الشخص يقوم الليل تارة أخرى ليكتب القيام، لا، يكفي. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه صلى بالصحابة، اقتدوا به في الليلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة السادسة الخامسة قام بهم، وثم لما قام بهم في الخامسة وسلم هم ينتظرون الليل باقي الليل، فقالوا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، أما حبوا الصلاة معه وتمنوا أن يقوموا الليل كله معه، لكنه ما قام الليل كله معهم، بعضه، فقالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يصلي بهم بعد ذلك خشية أن يفرض عليهم صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيدل على الحديث على فضل قيام الليل، ويدل كذلك أن من قام أول الليل في التراويح مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل كله، ولو لم يقم باقي الليل، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ولكن لو أخر المسلم القيام إلى آخر الليل أو وسطه أفضل، كما كان عمر يفعل لما جمعهم على قارئ واحد، قالوا: التي ينامون عنها خير من هذا، يعني صلاة آخر الليل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا كان المصلي يعلم من حاله أنه سيقوم ولن ينام، فلو أخر القيام صلى العشاء وأخر القيام إلى آخر الليل ليوتر آخر الليل يصلي القيام آخر الليل أفضل، وقت السحور وقت السحر، وذلك لأنه وقت دعاء واستجابة الدعاء. أما الذي يعلم من نفسه لن يقوم أو عليه دوام أو مشغول، فصلاة التراويح والوتر مع الإمام يكتب له به قيام ليلة كاملة، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل قطرة الأنف أو بخاخ الأنف يفسد الصيام؟
بالنسبة للقطرة تختلف قليلا عن البخاخ. البخاخ عبارة عن رذاذ أو رذاذ في الأنف لمعالجة الجيوب الأنفية أو الالتهاب الذي في الأنف أو في الجيوب لسهولة التنفس، وغالب هذا الرذاذ الذي يرش لا يتجاوز الأنف الجيوب الأنفية، وأحيانا ينزل في الحلق لوجود منفذ من الأنف إلى الحلق الجوف، فلو شعر بطعمه المريض في فمه يتفلى جلكم الله ويخرجه، صومه صحيح. أما القطرة فإنها موضع إشكال، لأنها قطرة تسيل فيها مواد طبعا دواء مكونات، فللأنف منفذ إلى الحلق والجوف، فيتخوف منها العلماء ويستدلون بحديث لقيط بن صبرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني في غير رمضان أو في غير وقت الصيام بالغ في الاستنشاق، وذلك لأنه الاستنشاق المبالغة فيه في غير الصيام مفيد في الوضوء ومفيد للصحة ومطهرة للأنف والجيوب من الغبار والأتربة التي تتجمع تسبب الأمراض. لذلك قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا استثنى الصوم؟ خشية أن ينزل شيء من الماء في أثناء المبالغة إلى الجوف فيبطل الصوم. فمن هنا الفقهاء يستثنون الأنف عن العين، قطرة العين وغيرها. فإذا أمكن تأجيل قطرة الأنف إلى الليل هذا أفضل، بحيث تكون عند الفطور، يعني بعد الفطور وعند السحور. وإذا لم يمكن فحينئذ عندما يقطر ينتبه بدقة، يقطر وإن شعر بطعمه يخرجه، فإذا تحكم في الدواء ولم ينزل شيء فصومه صحيح. وخاصة أن القطرة هذه مليلترات قليلة جدا، في الغالب تستهلك في الأنف، تمتص ما ينزل منها أقل من القليل يبقى في الحلق، لا يصل للجوف منه ذاك الشيء الكثير، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم مفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو ياسر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ياسر، تفضل. الله يحفظك.
كيف حال الشيخ عبد الله؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يعافيك. طال عمرك، عندي سؤال: زكاة الغنم كيف يعني؟
إن شاء الله.
واحد مربي غنم في زريبة كذا يقول له بزكي، كيف زكاته؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو ياسر، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال أبو ياسر فالشيخ عن يقول: كيف أزكي الغنم إذا كان يقول عندي مثلا مزرعة أو مجموعة من الأغنام فيها، فكيف تكون زكاة هذه الأغنام؟
زكاة الأغنام، الأغنام على اقتنائها أنواع. النوع الأول أن يقتنيها للتجارة كأصحاب العزاب وأصحاب الذين يتاجرون في لحمها، وهم يبيعون ويشترون منها خاصة في المواسم. هؤلاء يزكون وهم يطعمونها في الغالب، لأنها محبوسة تطعم، فحينئذ الزكاة كأنها عروض تجارة، بمعنى أنه لما يأتي وقت الزكاة يقوم ما عنده من الأغنام، يعني ثمنها، قوم الثمن، ثم بعد ذلك يخرج الزكاة 2.5% من الثمن، يشوف كم رأس عنده. مثلا فلنفرض عنده 300-500 رأس بقيمة مثلا أو أكثر بقيمة 40-50 ألف ما عنده، فيخرج من 50 ألف قيمة الغنم التي عنده الزكاة، يخرج من 2.5%. النوع الثاني ما يدخر لغالبا الدر والأكل، يعني يأكل من لحمها إذا احتاج ذبح، ويستفيد من كذلك من ألبانها. فهذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم، هل تجب فيه الزكاة مطلقا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أم في السائمة فقط؟ أكثر الفقهاء أو الأغلب أن الزكاة في الغنم السائمة، يعني التي ترعى الحول أو غالب الحول. والقول الثاني لا يشترطون هذا الشرط، يوجبون في السائمة ولو كانت محبوسة تطعم من مالكها. وطبعا هنا المقصود بالسائمة التي ترعى الحول أو كل الحول، وجعل صاحبها لها راع يرعاها ويعيدها. والقول الثاني لم ينظر إلى هذا الوصف، قال من عنده غنم بلغت النصاب وجبت فيه الزكاة ولو محبوس يطعمها. الصحيح القول الأول، قول أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واضح في النص قال في كل 5 من الإبل سائمة شاه. إذن وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف وقال في كل 40 شاة سائمة شاه. فهنا هذا الوصف له قيمة وهو للتقييد، فيكون المحبوس من الغنم الذي يطعمه صاحبه ليس فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة، أما إذا كان للأكل والحليب فحينئذ ليس فيه زكاة إذا كان محبوس. أما إذا كان يرعى في الصحراء وفي الأرض فهذا فيه زكاة، ويبدأ النصاب من 40 شاة، يبدأ النصاب 40 شاة إلى 120 فيها شاة، 121 إلى 200 شاتان، هكذا 201 إلى 399 ثلاث شياة، هكذا يستمر النصاب في ازدياد تستمر الزكاة في زيادة إذا كانت سائمة. إذا كانت سائمة أما المحبوسة اللي يطعمها صاحبها ويسقيها وينفق عليها وليست للتجارة، صحيح ليس فيها زكاة، لكن لو تبرع منها شيئا وذبح وانفق على الفقراء كان خيرا له، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول بعد الانتهاء من صلاة العصر وجدت نقطة مذي على ملابسي الداخلية، هل أعيد الصلاة؟ علما يقول بأني متوضئ من قبل صلاة الظهر، ولا أعلم إن كان المذي من قبل الظهر أو العصر.
نعم، هذا أمر فيه شك، وهو لا يعلم متوضئ من قبل صلاة الظهر ولا أعلم كان المذي قبل الظهر أو العصر. الصلاة إذا انتهت وجد مثل هذا وشك فيه والله أعلم، لا شيء فيه، لأنه لا يعلم الآن هذا قبل الظهر أو العصر، ربما قبل فهو توضأ وصلى. والوضوء عموما رافع لحدث المذي، لأن المذي لا يحتاج إلى غسل، إنما الوضوء مع غسل الأنثيين يكفي، أو عضو الجماع يرفع الحدث. يبقى أنه إذا كان على الثوب مذي يرش عليه فقط، هذا تطهير له من الثوب. فإذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة في الثوب لا يوثر، لكن يغسل فيما بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم ولم يعلم بأن نعله فيه أذى، أخبره جبريل فخلع نعله في الصلاة، فلما خلع الصحابة نعلهم، فسألهم النبي عن سبب خلع نعالهم، فبين لهم فقالوا إن رأيناك خلعت فخلعنا، يعني هم يقتدون به صلى الله عليه وسلم. وبين لهم أن جبريل أخبره أن في نعله أذى فخلع لذلك، ولم يعد الصلاة لأنه علم بعد الصلاة بوجود هذا الشيء. فهذا لشيء، فهذا إذن الوضوء رافع لهذا الحدث، وهذا لا يعلم به في المذي في الثوب، لا يعلم بعلم ما بعد فيغسله وتكون صلاة صحيحة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز الشحي، من الإخراج سيف الخيال. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.